أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق الاحتمالات الموجودة في المسألة، اللي هي الكلام واضح، يعني فيما لو سمع بعض القراءة ولم يسمع البعض الآخر، هذا ما هو حكمه؟ يقرأ لا يقرأ؟ احتمال الأول كان هو أن هذا يلحق بالمسموع تماما، اللي يسمع تماما القراءة شنو حكمه؟ لا يقرأ. هذا أيضا حكم لا يقرأ. احتمال الثاني أنه لا يلحق بالمسموع تماما، لا يلحق بالمسموع تماما. هذان القولان مطلقان، يعني بلحاظ تمام الصلاة. على الأول لا يقرأ في تمام الصلاة، على الثاني يقرأ في تمام الصلاة. احتمال الثالث ببعض يقول بأنه إذا سمع النصف الأول مثلا لا يقرأ، لم يسمع في النصف الثاني يقرأ. هذا الاحتمال الثالث. ذكرنا أيضا في الدرس السابق أن الاستدلال على الاحتمال الأول بما تقدم اللي ذكر السيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو شنو كان يستدل بشنو؟ بأنه يصدق في محل الكلام أنه سمع قراءة الإمام، سمع البعض هو، لكن يصدق عليه أنه سمع قراءة الإمام. فإذا صدق سمع قراءة الإمام فإنه يثبت حكمه، وهو شنو؟ أنه لا يقرأ. فيكون اللي يسمع البعض حكم ما إذا سمع شنو؟ تمام القراءة، لأن حكم عدم القراءة. وهذا الاستدلال كان إحنا شكلنا على الاستدلال لا يخلو من مصادرة، إن لا يخلو من مصادرة بالاعتبار اللي ذكرناه سابقا، هو أنه هذا كأنه مبني على افتراض أن القراءة اللي يتعلق بها السماع، اللي قيل بأن السماع موضوع لي لا يقرأ للناهي، هي شنو؟ هي مطلق القراءة. كانوا ايش افترض؟ انه هي مطلق القراءة. فتجي الرواية تقول اذا سمع مطلق القراءة فلا يقرأ. قال سمع مطلق القراءة، سمع البعض كافي هذا. ما تقول الرواية بانه اذا سمع تمام القراءة، ونقول اذا سمع مطلق القراءة يعني ولو البعض، كانوا ايش قال؟ إذا سمع القراءة ولو بعضها فلا يقرأ. قال سمع القراءة بعض القراءة فلا يقرأ. واضح يثبت له شنو الحكم، وهو أنه شنو؟ لا يقرأ. أما إذا فرضنا أن المراد بالقراءة المجموع تمام القراءة، فصحيح عبارة شنو تصير في الرواية الشرطية؟ إذا سمع تمام القراءة فلا يقرأ. هذا لم يسمع تمام القراءة، ما يشمل الشرطية بعد. ولذا قلنا لا يخلو من شنو؟ المصادر. اليوم أريد نقول، يعني نرفع اليد عما ذكرناه في الدرس السابق، أن الاحتمال الثالث أيضا كأنه لا يخلو من مصادرة. الاحتمال الثالث ليش؟ لأن الشرطية الأولى اللي هي شنو؟ إن سمع فلا يقرأ، هاي الشرطية، إن سمع فلا يقرأ. خب هاي موضوعها قراءة الإمام، مو إن سمع يعني شنو؟ يعني سمع قراءة الإمام، هذا موضوع للشرطية وجزاءه محمول شنو فلا يقرأ ولا إشكال، ما عندنا شك، كلامنا مع الاحتمال الثالث، ولا شك ولا ينبغي الشك في أنه على تقدير تحقق موضوع هذه القضية الحكم يكون شنو فعلي بلا إشكال، ما عندنا شك في هذا. واستدل بهذا أنه نتمسك بفعلية الحكم عند تحقق شنو موضوع، نسلم على تقدير تحقق الموضوع وفعلية الموضوع يكون الحكم فعليا بلا إشكال. لكن الكلام في أنه هل يتحقق الموضوع هذه القضية الشرطية في محل الكلام أو لا، يعني عند سماع البعض يتحقق موضوع هذه الشرطية، إذا سمع الجواب شنو هو؟ أنه يتحقق قطعا إذا قلنا المصادرة، إذا قلنا بأن المقصود بالقراءة التي قيل بأن سماعها قراءة الإمام أن سماعها يترتب عليه شنو لا تقرأ والنهي عن القراءة، إذا قلنا أنها شنو عبارة عن مطلق القراءة، إذا قلنا بهذا حينئذ صحيح يصدق عليه. هذا أم سمع تحقق موضوع القضية فالحكم أيضا يكون شنو فعليا. لكن متى؟ إذا قلنا بأن المقصود بالقراءة هو مطلق القراءة، وأما إذا قلنا بأن المقصود بالقراءة هو مجموع القراءة لا يكون الحكم فعليا، الموضوع لا يكون فعليا حينئذ في المقام. ليش؟ لأن المفروض أن هذا المكلف لم يسمع تمام القراءة. الشرطية تقول إذا سمع تمام القراءة فلا يقرأ، هذا يصدق لي أنه سمع تمام القراءة في محل الكلام، فإذا الموضوع لا يكون فعليا فكيف يكون الحكم فعليا؟ أفرض في المثال اللي ذكرناه اللي هو المثال الواضح أنه هو النصف الأول سمع القراءة، النصف الثاني لم يسمع القراءة، شلون هنا نجي نقول بأنه في النصف الأول الموضوع فعلي فالحكم لابد أن يكون فعلي، وفي النصف الثاني موضوع القضية الشرطية الثانية فعلي فلا يكون حكمها أيضا شنو فعلي كما سنبدا يعني. كون الموضوع الشرطية الأولى فعلي في النصف الأول موقوف على شنو؟ على أن نقول بأن المراد بالقراءة هو مطلق القراءة، حين يصدق على هذا أن هذا سمع قراءة الإمام فيكون الحكم فعليا. أما إذا قلنا بأن المقصود هو مجموع القراءة تمام القراءة فلا يكون هذا الموضوع فعليا في حقه. ونفس الكلام نقوله بلحاظ شنو؟ بلحاظ النصف الثاني لم يسمع، نروح للشرطية الثانية، مو إذا سمع فلا يقرأ، لا، إذا لم يسمع فليقرأ، شرطية ثانية. هم نقول بأنه هو شيء يقول بأنه في النصف الثاني شيء يقول الموضوع فعلي صار لم يسمع فليقرأ، لم يسمع في النصف الثاني بحسب الفرق. هذا نقول بأنه هذا مصادر، ليش؟ لأن هذا مبني على أن المراد ب لم يقرأ يعني شنو؟ لأن أن المراد بالقراءة هو شنو؟ تمام القراءة، بالعكس عكس ذاك، هناك مطلق القراءة، هنا لابد أن يكون المراد به هو شنو؟ تمام القراءة، فيكون المقصود بالشرطية الثانية هو أنه إذا لم يسمع تمام القراءة فليقرأ. متى يقرأ؟ إذا لم يسمع تمام القراءة، هذا في محل الكلام، لم يسمع تمام القراءة، هو سمع بعضها، هذا سمع بعضها، فإذا الشرطية لا تكون ثابتة في حقه. إذا قلنا بذلك لاحظوا، وهكذا الحال في الشرطية الثانية اللي هي إن لم يسمع، فإن مطلوبية القراءة نقول فليقرأ في الشرطية الثانية، إذا لم يسمع فليقرأ، مطلوبية القراءة في هذه الشرطية موضوعها عدم سماع قراءة الإمام، هذا واضح زين. وحينئذ يقال في مقام بيان أن هذا مصادر، أن دعوة تحقق هذا الموضوع في المقام مبني على أن يراد بالقراءة عن بالقراءة فيه تمام القراءة ومجموعها، مبني على هذا أن يراد تمام القراءة ومجموع القراءة، أي أنه إن لم يسمع تمام قراءة الإمام فليقرأ، وهذا متحقق في المقام لأنه لم يسمع تمام قراءة الإمام. نقدر نقول له لا، نقدر نقول لم يسمع تمام قراءة الإمام، ما سمع تمام قراءة الإمام، وإنما سمع شنو بعضها. الشرطية الثانية تقول له إن لم يسمع تمام قراءة الإمام فليقرأ، هذا أيضا لم يسمع تمام قراءة الإمام، فالشرطية تكون شنو محقق، لكن بناء على ما؟ بناء على أن يكون المراد بالقراءة هو تمام القراءة. وأما إذا كان المراد مطلق القراءة الصادق على البعض فلا يتحقق الموضوع، لا يكون الموضوع هنا فعليا، لأن المراد بالشرطية حينئذ هو أنه إن لم يسمع مطلق القراءة فليقرأ، إيش راح يصير معناه؟ إن لم يسمع مطلق القراءة فليقرأ. وهذا غير متحقق في المقام لأنه سمع بعض القراءة، بينما الشرطية تقول إن لم يسمع مطلق القراءة لا تمامها ولا شنو حتى بعضها فليقرأ، بينما هذا سمع بعض القراءة ما يتحقق الموضوع، فكيف يكون الحكم فعليا في حقه في النصف الثاني؟ فكلها مصادرات، ايش يبدو مصادر. ومنه يظهر انه لا بد من تحديد المراد بالقراءه، التي علق الحكم في الشرطيتين على سماعها وعدم سماعها. ما هو المقصود بالقراءه؟ مع وضوح أن المراد منها واحد في الشرطيتين، يعني إذا قلنا بأنه الشرطية الأولى أن سمع القراءة يعني مطلق القراءة فلا يقرأ، الشرطية الثانية أيضا إن لم يسمع مطلق القراءة فليقرأ، إذا قلنا المجموعة نفس الشيء إن سمع مجموع القراءة تمام القراءة فلا يقرأ، الشرطية الثانية إن لم يسمع تمام القراءة فليقرأ. ويتبين مما تقدم أنه لا مجال للاحتمال الثالث إذا ثبت أحد الأمرين، أحد الأمرين يعني شنو؟ مطلق أو المجموع، بل لا مجال له حتى إذا لم يثبت، حتى إذا لم يثبت لا مجال له، لأنه هو الأمر دائر بينهما على كل حال، الأمر دائر بين أن يراد بالقراءة في هذه الروايات مطلق القراءة أو مجموع القراءة، وعلى كلا التقديرين احتمال الثالث ما يصح، احتمال الثالث ما يصح يبعض، فيبدو أن الأمر دائر بين الاحتمالين الأول والثاني، وكل منهما الجزم به واختياره مبني على تحديد المراد بالقراءة. فيدور الأمر بين هذا، بين أن نقول أن المراد بالقراءة هو مطلق القراءة إن سمع القراءة يعني مطلق القراءة، سمع القراءة مطلق القراءة، كما هو الدليل الذي ذكره الشيخ مبني على أنه يفترض أن المراد به مطلق الشنو قراءة، ولذا يقول يصرف عليه أنه سمع شنو قراءة، أو نقول له أن المراد به تمام القراءة كما هو مبنى الاحتمال الثاني يختار بعض المحققين، نقول ظاهر من القراءة مجموعة قراءة، الظاهر من القراءة مجموعة قراءة، فهذا بعض الإنسان يكون يختاره ويشوف أن المراد بالقراءة ما هو، ولا يبعد أن الأقرب هو الثاني، ها؟ مجموعة القراءة وتمام القراءة، من سمع القراءة يعني مجموعة القراءة، لا يبعد، لا يبعد أن المقصود به هو الثاني، إذا رجحنا بشكل واضح هذا الثاني حينئذ يكون الحكم هو شنو؟ هو أنه يكون ملحقا بماذا؟ بماذا شنو؟ بماذا لم يسمع تمامها، ما لم يسمع تمامها فيجوز له شنو؟ زين، نرجع إلى ما كنا فيه، وين وصلنا بالمسائل؟ المسألة الرابعة أخذناها؟ كلامنا في المسألة الرابعة. بل قال إذا قرأ بتخيل إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام، عشان فد واحد يصلي منفرد يمه وسمع قراءة فتخيل أن هاي الصوت اللي سمعه هو صوت منه هذا المنفرد، صوت هذا المنفرد فقرأ بتخيل أنه شنو صوت هذا المنفرد مو صوت الإمام، لأنه لم يسمع صوت الإمام فقرأ، حكمه أن يقرأ يجوز له أن يقرأ، ثم تبين أنه صوته يعني صوت من؟ صوت الإمام، يعني أن حكمه هو شنو أنه لا يقرأ، فهو قرأ بتخيل أنها صوت مو صوت الإمام، ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، والصلاة لا تكون شنو باطلة، عدم بطلان صلاة لأن المخالفة صادرة من نمو، لأنه حكم في الواقع هو شنو أن ما يقرأ، لأن الصوت صوت الإمام هو سمعه لكن تخيل أنه صوت شنو غيره، فحكم واقعا هو أن لا يقرأ، فهو قرأ اشتباها تخيل أنه صوت غيره، أن هذه المخالفة الصادرة منه باعتبار أنه مخالفة يعني باعتبار أنه قرأ مع سماع قراءة الإمام واقعا، وكان يجب عليه أن لا يقرأ، لكن هذه المخالفة لما كان صادرا منه عن عذر، ليش عن عذر؟ تخيل اعتقد بأن هذا الصوت هو صوت منه صوت هذا المنفرد ليس صوت الإمام، فتخيل أنه هو لا يسمع صوت الإمام بينما هو في الواقع يسمع صوت الإمام، بالنتيجة هو معذور، إذا كان معذورا حينئذ تقدم أن حديث لا تعاد يشمله في هذه الحالة ويدل على ماذا؟ على صحة صلاته، وعلى هذا الأساس السيد الماتن يبدو أنه أفتى لأنه لا يحكم ببطلان صلاته بل يحكم بصحة صلاته، لأن هذه المخالفة صدرت منه لا عن عمد وإنما صدرت منه اشتباها وعن عذرين، فهو معذور فيها. وتقدم أن هذا مشمول لحديث لا تعاد فلا تكون قادحة في صلاته. نعم هذه الزيادة اللي جابها لأنه قرأ وهي زيادة ما واجب عليها وقرأها لا يبعد أنه فيها سجدة سهو, لا يبعد أنها فيها سجدة السهو. زين ثم يعطف على هذا الفرع يقول وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية, فرع آخر قرأ سهوا في الجهرية, هنا قاعد يفترض أن القراءة نفسها سهوية, هناك القراءة مو سهوية في الفرع الأول, قرأه عمدا قرأ لكن بتخيل أن الصوت ليس صوت الإمام وإنما هو صوت المنفرد, بينما في الفرع الثاني يفترض أن القراءة نفسها شنو قراءة سهوية صدرت منه وهو شنو وإن قرأ سهوا في شنو في الصلاة شنو الجهرية. نفس الكلام يجي السابق سهوا فصدرت منه المخالفة سهوا, هذه مشمولة لحديث شنو لا تعاد ولا توجب بطلانا صلاة لأنها صدرت سهوا يعني معذور هو فيها. مسألة الخامسة قال إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره, أمرين يذكرين, مرة يشك في السماع وعدمه ومرة ما عنده شك في أصل السماع وإنما المسموع هل هو صوت الإمام أو صوت شنو أو صوت غيره, أكو فرق بينهما. فرع الأول أنه شك في السماع أنه سمع أو ما سمع أصلا, وشلون نصوره سمع أو ما سمع سماعي وعدمه, سيل خويت يصوره يقول كما إذا كانت هناك خشخشة في أذنه خشخشة فسمع شيئا سهل سمعه خل وخرها فحدث شيء في كذا فما يدري أن هذا سماع أو شنو أو لا, هل هو نتيجة شيء داخلي في أذنه أو لا هو شنو سماع, فشك في السماع وعدمه. الفرض الثاني لا هو سمع صوتا لكن ما يدري أن الصوت صوت الإمام أو صوت شنو أو صوت غيره. شنو حكم هذين الفرضين؟ يقول السيد الماتن فالأحوط الترك, يعني شنو يترك القراءة لا يقرأ لاحتمال أن يكون هذا الصوت هو صوت الإمام واحتمال أن يكون ما سمعه وما جاء إلى أذنه هو صوت الإمام, فالأحوط أن يترك وإن كان الأقوى الجواز فالاحتيال استحبابي, فالأقوى الجواز إذن هو يختار شنو الجواز في كلا الفرضين في كلا الفرضين. زين نتكلم عن الفرض الثاني وهو ماذا سمع صوتا لكن شك أن ما سمعه هل هو صوت الإمام أو صوت غيره. الجواز الذي انتهى إليه السيد الماتن يمكن الاستدلال عليه بإصالة عدم سماع صوت الإمام سماع صوت الإمام هذا أمر حادث مسبوق بالعدم, أمر حادث مسبوق بالعدم النعتي أما عدم المحمود, يعني قطعا مر عليه زمان سابقا هو لم يسمع فيه صوت الإمام والآن يشوف يعني سمع صوت الإمام أو لا، فيستصحب عدم سماع صوت الإمام، وحينئذ يترتب الأثر على هذا الاستصحاب إن لم يسمع صوت الإمام، فلا يحرم عليه شنو؟ فلا تحرم عليه القراءة، يعني تجوز له شنو؟ ليش هذا نقوله؟ باعتبار أن الأثر الشرعي في الروايات، أثر الشرعي في الروايات اللي هو شنو؟ وجوب الإنصات ولزوم ترك القراءة، هذا موضوع شنو؟ الأثر الشرعي مترتب عليه من؟ مترتب على سماع صوت الإمام، واضح؟ إن سمع فلا يقرأ، هي الرواية تقول إن سمع فلا يقرأ، مترتب على قراءة الإمام، سماع، سماع قراءة الإمام. فإذا انتهينا هذا الموضوع ينتهي في الحكم، مو؟ ينتهي في الحكم، هذا فلا يقرأ ينتفي، فيثبت الجواز، فتكون القراءة جائزة له ببركة هذا الاستصحاب. هذا الاستصحاب استصحاب تام، كل شروطه متحققة، والأثر يترتب عليه. شنو الأثر؟ مو إثبات حكم، وإنما أثره شنو؟ نفيه، وهذا أنك أثر شرعي بالنتيجة، بشكل ما أن نثبت حكم هذا الشيء مرتبط بالشارع، كذلك نفي حكم شرعي أيضا أثر يعتبر شرعي، ويمكن أن يجب الاستصحاب بلحاظه. زين، هذا الاستصحاب قد يقال بأنه معارض بإصالة عدم سماع صوت غيره، هو الأمر مردد بينهما، لو صوت الإمام لو صوت غيره، بشكل ما يجري هنا استصحاب عدم كون السماع، عدم سماع صوت الإمام، هنا يجري استصحاب عدم سماع صوت غيره، لأنه كل منهما أمر حادث مسبوق بالعدم، فيجري فيه استصحاب. جواب هذا شنو؟ هو أن هذا الاستصحاب الثاني لا أثر له، ما لا أثر، لا يترتب عليه أثر، ما عدنا أثر يترتب على سماع صوت الغير حتى ننفي بهذا الأصل، ما عدنا دليل يقول بأن سماع صوت الغير أثر كذا، وإنما الأثر يترتب على سماع صوت الإمام، فيجري الاستصحاب لنفي هذا الأثر، بينما سماع صوت الغير لا أثر له شرعا، فكيف يجري الاستصحاب فيه لنفي ذلك الأثر الذي هو غير مرتب عليه شنو شرعا؟ وذلك لأن سماع صوت غير الإمام ليس موضوعا للأثر الشرعي، فلا يترتب على استصحاب عدمه أي أثر. نعم، إذا أثبتنا باستصحاب عدم سماع صوت غيره سماع صوت الإمام حتى يترتب عليه شنو حرمة القراءة، هذا ممكن، لكنه هذا أصلا مثبت. خلاص الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك رواية أنا قرأتها فيما سبق، لكن باعتبار أهميتها بحسب ما أتصور، ويتبين لنا بعض الأمور اللي قد إحنا نبتلى بها، وما هو الموقف منها، وكيف يتخذ الإنسان موقفا عندما يبتلى بقضايا من هذا القبيل. الرواية موجودة في أمالي الشيخ الطوسي، ومضمونها موجود في كتب أخرى. الراوي يقول بأنه حدثني الإمام علي بن محمد الظاهر أنه الإمام الهادي عليه السلام عن آبائه قال دخل سماع بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له يا سماع من شر الناس؟ فسؤال غريب، من شر الناس؟ يقول قال سماع نحن شر الناس. قال نحن يا ابن رسول الله. قال فغضب حتى احمرت عيناه، احمرت وجنتاه، ثم استوى جالسا وكان متكئا وقال يا سماع من شر الناس؟ فقلت والله ما كذبتك يا ابن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس، نحن شر الناس عند الناس، لأنهم سمونا كفارا ورفض. فنظر إلي ثم قال كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار، فينظرون إليكم ويقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، كنا نعدهم من الأشرار، ما هم ما قاعد يجون ويانا إلى جهنم. يا سماع بن مهران إنه والله من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فنشفع، والله لا يدخل النار منكم 10 رجال، والله لا يدخل النار منكم 5، والله لا يدخل منكم النار منكم 3 رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد. فنافسوا في الدرجات، المنافسة ليست في عدم دخول النار، في الدرجات العليا، في الدرجات الموجودة في الآخرة، فنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوكم بالورع. الإمام عليه السلام هؤلاء الذين يقول نمشي ونشفع ونشفع فيهم، هذا يتصفون بماذا؟ بالوراء، بالوراء. وإلى مقتضى الجمالين هيك رواية، والروايات الأخرى اللي كثيرة يقول أنه نحن لا نفع، لا 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 نضمن لأحد شيئا، وإنما الإنسان هو وما يقدمه من عمل. فهو يتكلم عن شيء من هذا القبيل، يتصفون بالوراء، يتصفون بالالتزام بالأحكام الشرعية ومتابعة أهل البيت عليهم السلام، هذا يقول نحن نشفع لهم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يشفع فينا الإمام عليه السلام في يوم القيامة. وصلى الله على محمد وعلى آله.